بين المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف يعرف بطرق، منها الرجوع إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب، ومنها معرفة إيش الشيوخ والتلاميذ أيضا. وأنتم تشاهدون في كتاب تهذيب لابن حجر يقول روى عن فلان ويعد أسماء، أو روى عنه فلان ويعد أسماء. هذا أيضا مما يعين المبهم في باب المؤتلف والمختلف وباب المتفق والمفترق. ولكن أهم شيء أيضا أن نعرف ما فائدة هذا. إيش الفائدة؟ تعيين الراوي من أجل أن نعرف هل هو مقول الرواية أو مقول الرواية، فهو باب مهم في الواقع. ثم قال: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. المنكر اختلف المحدثون في تعريفه، فقيل إن المنكر ما رواه الضعيف قالفا للثقة، يسمى هذا المنكر، ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، مثل أن يروي الحديث ثقة على وجه ثم يأتي رجل ضعيف فيرويه على وجه آخر، حتى وإن كان الراويان تلميذين لشخص واحد، حدث به أحدهما على وجه والثاني على وجه، فإننا نقول إن هذا الضعيف يعتبر حديثه منكرا. وقال بعضهم في تعريف الضعيف في تعريف المنكر: هو ما انفرد به واحد لا يحتمل أن قبوله إذا تفرد. ما انفرد به واحد لا يحتمل قبوله أو لا يحتمل قبوله إذا تفرد. إذن هو الغريب إذا كان راويه ضعيفا. تعريفه على هذا الذي مشى عليه المؤلف أن المنكر هو الغريب، والغريب عرفتموه من قبل، ما هو؟ ما انفرد به واحد، لكن بشرط أنه لا يقبل تفرده في الحديث. فإذا روى هذا الحديث رجل فرد وهو ضعيف لا يقبل إذا تفرد، سمينا هذا الحديث منكرا. وأظنه يسهل عليكم إذا قلت لكم: هل هو مقبول أو مردود؟ مردود، منكر على اسمه، هو مردود. لا، حتى لو فرض أن له شواهد من جنسه فإنه لا يرتقي إلى درجة الحسن، وذلك لأن الضعف فيه متناهي لا يقبل التفرد وهو مردود. فصار المنكر له تعريفان: التعريف الأول ما رواه الثقة مخالفا، ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، إذن لابد من مخالفة. والقول الثاني في المنكر: ما انفرد به راو ضعيف لا يحتمل التفرد. وقد مر علينا قريبا في النونية ذكر ما بين مصراعي الجنة أنه 3 أيام، وقال إن البخاري الرضا إيش أنكره، يعني قال إنه منكر. لماذا؟ لأنه انفرد به ضعيف مخالفا للثقات، مخالفا للثقات، إذ أن الثقات ذكروا أن بينهما إما 40 عاما وإما 70، فعلى هذا يكون الحديث هذا منكرا لأنه مخالف. وجه المخالفة أن هناك فرقا بين 40 عاما وإيش وثلاثة أيام. لو قال مثلا 30 عاما ربما نقبل، لأن 30 قد لا تخالف 40 إذا حملنا على اختلاف إيش اختلاف السير، لكن 30 3 أيام من 40 عاما فرق بعيد، مخالفة بينة. على كل حال، المنكر الآن من قسم الحديث الضعيف، من قسم الحديث الضعيف، صح؟ نعم. وله تعريفان عند العلماء، أحدهما ما ذهب إليه المؤلف، وهو أن ينفرد به ضعيف لا يحتمل التفرد، يعني لا يقبل حديثه منفردا، والثاني ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، وهذا هو الذي مشى عليه ابن حجر في النخبة على أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة بخلاف الشاذ، الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه. تمام، كم أخذنا الآن؟ بقي علينا تنبيه قبل أن نبعد، المتفق والمفترق هل هما شيء واحد أو شيئان؟ شيء واحد، والمؤتلف والمختلف كذلك شيء واحد. وظاهر كلام المؤلف لما قال وضده وضده أنهما شيئان، وعلى رأيه أو على ظاهر كلامه، ما هو رأي، على ظاهر كلامه يكون المتفق قسم والمفترق قسم، والمؤتلف قسم والمختلف قسم، فتكون أربعة أقسام، مع أن الحقيقة الأمر أنهما قسمان فقط. ولهذا في ظاهر كلام المؤلف نظر، وليس هذا رأي للعلماء، بل هو خطأ في التعبير. فقوله ضده نقول ليس ضده، بل هو من تمام تعريفه، من تمام تعريفه. نعم. ثم قال متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. متروكه يعني القسم هذا آخر قسم ما قبل الآخر، يعني الحديث المتروك، المتروك. ومتروك كما نعرف اسم مفعول مأخوذ من الترك، يعني أن العلماء تركوه. فما هو؟ يقول ما واحد به انفرد، يعني من انفرد به واحد لكنهم أجمعوا لضعفه، أي على ضعفه. والضمير في أجمعوا يعود على المحدثين، يعني من انفرد به واحد أجمع المحدثون على ضعفه فهو كرد، أي كالمردود، أي مردود. فالكاف الحقيقة هنا من حيث المعنى زائد. المتروك يقول مؤلف في تعريفه هو الذي رواه ضعيف أجمع العلماء على ضعفه، فخرج به ما رواه غير الضعيف فليس بمتروك، وما رواه الضعيف الذي اختلفوا في تضعيفه. هذا ما ذهب إليه المؤلف. وقال بعض العلماء ومنهم ابن حجر في النخبة إن المتروك ما رواه راو متهم بالكذب، هذا المتروك ما رواه راو متهم بالكذب. فمثلا إذا وجدنا في أديب ابن حجر عن شخص من الرواة قال أجمعوا على ضعفه، ماذا نسمي حديثه إذا انفرد به؟ نسميه متروكا، لأنهم أجمعوا على ضعفه. إذا وجدنا فيه وقد اتهم بالكذب نسميه أيضا متروكا، لأن المتهم بالكذب لا شك أنه يجعل أن اتهامه يجعل حديثه كالموضوع، ما نجزم بأنه موضوع، لكن كونه متهما بالكذب ينزل حديثه إلى درجة تقرب من الوضع. طيب، ثم ختم المؤلف الأقسام فقال بالموضوع، فقال والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الموضوع تعريفه هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الموضوع، المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي اصطنعه أحد بعض الناس، ولهذا قال مصنوع، اصطنعه بعض الناس ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نسمي هذا في الاصطلاح موضوعا. وكلمة موضوع هل المعنى أن العلماء وضعوه ولم يرفعوا به رأسا، أو المعنى أن راويه وضعه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الثاني والأول. وفي الحقيقة موضوع أي وضعه العلماء فلم يرفعوا به رأسا، وهو موضوع أي وضعه راويه على النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الموضوعة كثيرة ألف فيها العلماء تأليفا منفردة، وتكلموا على بعضها على وجه الخصوص. فمما ألف في هذا الباب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، ومن الفوائد في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، وهي معروفة، ألفوا فيها كتبا، ومن ذلك الموضوعات لابن الجوزي. إلا أن ابن الجوزي رحمه الله يتساهل في إطلاق الوضع على الحديث، حتى إنهم ذكروا أنه ساق حديثا رواه مسلم في صحيح، وقال إنه موضوع. ولهذا يقال لا عبرة لوضع ابن الجوزي ولا بتصحيح الحاكم ولا بإجماع ابن المنذر ثلاثة، لأن هؤلاء يتساهلون، مع أن ابن المنذر رحمه الله تتبعت أشياء مما نقل في الإجماع، يقول لا يعلم خلافا، وإذا قال لا يعلم فقد أبرأ ذمته. الأحاديث الموضوعة لها أسباب، يعني أسباب الوضع. إذا قال قائل ما الذي يحمل بعض الناس على الوضع، نقول لها أسباب، منها التعصب لمذهب أو لطائفة أو على مذهب أو طائفة. إذا كان متعصبا لمذهب ماذا يضع؟ يضع أحاديث في مذهب، أو متعصب لطائفة مثل آل البيت يضع أحاديث في مذهب. ولهذا كان أكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الرافضة، لأنهم لا يستطيعون أن يروجوا مذهبهم إلا بالكذب، إذ أن مذهبهم باطل. كل من عرف مذهبهم وقرأ مذهبهم عرف أنه من أبطل المذاهب، فلا يستطيعون أن يروجوا هذا إلا بالكذب. ولهذا كانوا أكذب الناس، لا في نقل الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في غيره، كما ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو صحيح. إذا تأملت نقولاتهم وتأملت ما يدعونه من أحاديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجدت أنهم أكثر أهل الأهواء كذبا. طيب، التعصب على 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 شخص أو طائفة أيضا يحمل على الوضع. أحاديث كثيرة رويت في ذم بني أمية، وأكثر من وضعها الرافضة، لأن بني أمية كان بينهم وبين علي بن أبي طالب ما بينهم من الحروب. التعصب للمذاهب أيضا على المذهب يوجب الوضع. ذكروا من جملة الموضوعات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي رجل أضر عليها من إبليس يقال له محمد بن إدريس. من؟ الشافعي، جابه السر، أضر من إبليس يقال له محمد بن إدريس. هذا لا شك أنه موضوع، لا شك أنه موضوع. حب الدنيا رأس كل خطيئة موضوع، حب الوطن من الإيمان موضوع، خير الأسماء ما حمد وعبد موضوع، وأشياء كثيرة ذكرها العلم والرجوع إليها سهل. حكم الحديث الموضوع واضح، إيش الرد؟ حكم التحدث به حرام، إلا من تحدث به من أجل أن يبين أنه موضوع، فمن تحدث به ليبين أنه موضوع فهو واجب عليه، يجب أن يبين للناس الأحاديث الموضوعة لئلا يغتروا بها. أما من حدث به ترغيبا أو ترهيبا أو إثباتا لحكم فإن ذلك حرام عليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال من حدث، ثبت عنه أيضا أنه قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فالواضع متبوئ المقعد من النار، والمحدث بالموضوع وهو يعلم أنه موضوع متبوئ مقعده من النار. إذن فكلاهما قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. طيب، إذا كنت أريد أن أسوق حديثا موضوعا لأبين وضعه، فهل أقول قال رسول الله، أو أقول يذكر، نعم، أو قيل عن رسول الله؟ نعم، يجب الصيغة الأخيرة، أي أن تكون بصيغة التمريض لئلا أنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت الحاضر نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم، وإن حكمت عليه في الآخر إنه موضوع خطيرة، لأنكم تعلمون المسجلات الآن يرحمك الله، يمكن يسجل الإنسان أول الكلام، نعم، ويحذف وأحذف آخرة. فمثلا لو سمعني أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا في حديث موضوع، ثم بعد ختامي للحديث أقول هذا حديث كذب موضوع لا تحل روايته إلا لبيان ضعفه، ربما يحذف الجملة الأخيرة. وإذا سمع الناس هذا الحديث بصوت رجل معروف عندهم جزموا بصحته. فلهذا يجب التحرز لا سيما في هذا الوقت من الجزم بنسبة الحديث الموضوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ طيب، في حديث موضوع نشوف وش اللي يحمل عليه. شخص روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الباذنجان لما أكل له. تعرفون الباذنجان؟ تعرفونه؟ ها؟ الله، هذا بيع باذنجان، أراد أنه يمشيه، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الباذنجان لما أكل له، على وزان قوله ما أزمزم لما شرب له. نعم. ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله ويحيى بن معين كان في مسجد الرصافة في بغداد، فقام قاص من القصاص، وما أكثر القصاص في زمن مضى، قصاص يجل المساجد يعرون الناس بأحاديث مكتوبة ما ليس لازمة. فقام يحدث، قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وساق سندا ملفقا على حديث الموضوع. وهو يشهد، فقام الناس يعطونه من أراد الله عز وجل، وبقي الإمام أحمد ويحيى بن معين متخلفين عن الناس، يشوفون مش هذا الرجل اللي حدث عنهم وهم ما حدثوه ولا عرفوه ولا رأوه. فلما تفرق الناس دعوة تعال، فأقبل متهلهلا يرجو عطاء فلوس، يرجو فلوس. قال من اللي حدثك بهذا الحديث؟ قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، بنشاط وحزم. قال أحمد: أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، ما حدثناك بها. قال: كنت أظن لكم عقولا، أنا عندي 17 أحمد بن حنبل، نعم، أنت واحد منهم، ما هنا إلا أنت. فيقول أنه وضع رداءه على وجهه يتبسم. فالوضعون في الحقيقة يجون أشياء غريبة جدا. وطيب، من أهم ما يكون في هذا الباب ما يصدر به الزمخشري في تفسيره، يصدر أحيانا أو يختم السورة بأحاديث ضعيفة جدا أو موضوعة في فضل هذه السورة، ولكن الله يسر ولله الحمد. ابن حجر رحمه الله وخرج أحاديث الكشاف الزمخشري وبين مرتبتها من الصحة والضعف والوضع. قال المؤلف رحمه الله: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون. أتت الضمير يعود على هذه المنظومة، كالجوهر المكنون أي مثل الجوهر، وغدت بمعنى صارت، ولهذا تعمل عمل كان، فهي من أخواتها، واسمها في هذا البيت مستتر، وخبرها إما الكاف وإما محذوف تعلقت به الكاف وما بعدها جر ومجرور، والأول أسهل أن نجعل الكاف هي الخبر كما قال ابن مالك: شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد، واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل، يعني أن الكاف استعمل اسما، فهنا الأحسن أن نجعلها اسما ونقول الكاف خبر غدا أتت، غدت، أنا قلت غدت ما نبهته، ما خالف ربما يكون خير بالواقع، خلى غدت ونرجع الكلام المؤلف، نقول كاف خبر غدا ومنصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية، لأن الكاف الآن نحكيها على أنها حرف. وأما على وقد أتت فبدل من أن نقول غدا فعل ماضي يعمل عمل كان، نقول أتى فعل ماضي، وكالجوهر حال منصوب على الحال، أتت مثل الجوهر. وقولها المكنون أي المحفوظ عن الشمس وعن الرياح وعن الغبار، فيكون دائما نظرا. سميتها منظومة البيقون، نسبها له لأنه هو الذي نظمها، فوق الثلاثين بأربع أتت، يعني أتت فوق الثلاثين بأربع، أي أربعة وثلاثين بيتا، وهي عندي مرقمة 34. أبياتها ثم بخير ختمت، يعني أتت أبياتها فوق الثلاثين بأربع ثم بخير ختمت. فنسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، وفي الدرس المقبل إن شاء الله سيكون عندكم حفظ سبعة أبيات، لكن البيتين الأخيرين يعني ختام، خمسة أبيات تعتبر من المقرر واثنين من الختام، وبعدها إن شاء الله سيكون القواعد. الله أعلم. نعم. ايش
اقترح ان يكون بحث يفرق بين احاديث الضعيفه بشده والضعيفه
يعني. وضعيفه بخفه والموضوعه معلوم كلها احكام، لكن لاحظ ان مشكلتها الضعف الشديد والخفيف والوضع، الموضوع معروف، يعني مثلا الوضع له علامات، من علاماته أن يخالف ما يقتضيه العقل أو الحس، ما يعني من جملة الوضع يقولون إن سفينة نوح لما أرسل الله عز وجل السماء بالماء والأرض كذلك، وصارت الأرض كلها لجة، إن السفينة جاءت من المكان الذي فيه نوح وقومه، جاءت قاصدة الكعبة وطافت بالكعبة 7 أشواط. هذا حديث ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول بهذا الحديث؟ ها؟ هذا حديث موضوع بلا شك. الله على كل شيء قدير، لكن هذا مخالف للواقع وهو كذب. هذا مما يعلم به الواقع، وله علامات ذكرها أهل العلم معروفة. نعم، الدرس القادم يعني الماضي ولا لا
الماضي؟
ايه لا الجاي، ما هو الماضي، انت كررت الماضي مرتين. ها، المهم على كل حال، يعني معناه تريد ان نراجع في كل المنظومة. ما يمدينا الظهر،
لا كل واحد
يكتب. اي ممكن اذا رايت ذلك. ما عندنا
الساعه، الدرس
الماضي ناقش
الدرس هذا والدرس اللي بعده
مراجعه له. طيب، ها كيف يا رجال، ما فرق درس واحد مو مشكله. بعد انا ما ادري، احنا حزمنا الحطب، ما ندري هو صنوخ ولا مشلي والتمام. اظنكم تعرفون الصنوخ. الله الله المستعان، وين انتم عايشين؟ معنا كلنا في نجد الله. ايش ان المصريين محتاجين، معذورين. يا تعرفون العرجون؟ ما هو كل يمت في الارض عرجون النخل، حتى عاد كالعرجون القديم. طيب، تعرفون قنو النخله؟ القنو اللي فيها الثمر ألزنة، تعرفونه؟ هذا إذا يبس في العادة أنه ينحني، فإذا جاء واحد وحزم له منها القنوان، يعني تتطلق تتناسل، كل ما شد عليها ظهر واحد. ولهذا يضرب به المثل للشيء الذي لا يتم. والله أنتم يا جماعة، أنتم حزمة صنوخ، كل ما شدينا عليكم تطلقتم. نعم، هذا المعنى. نعم،
إذا كان رجل تبقى على رجل في الكتب، هل ينسب
إلى شيخ
يقول
شيخ
قال
شيخ؟ لا، هذا فيه شيء من التدليس.
يومنا الآن يقولون
شيخنا، لا تجوز. لو يقول الشخص ما أعرف أنه في عصري، ظنيت أنه من تلاميذ شيخ الإسلام مثلا، لو يسمع الشيخ الإسلام يقول قال شيخ، لكن لا بأس أن يقول هو شيخي في قراءة كتبي. أما يقول
لا بد
منه. ولهذا المحدثون يقولون في مسألة الإجازة، تعرفون الإجازة؟ إجازة الرواية. المحدثون لما كثر الناس الذين يتلقون عنهم، وصار لو حدث كل واحد بما سمع لا طال الوقت، صار المحدث الشيخ يؤلف كتابا ثم يجيز الناس لروايته عنه، يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب. إذا حدث الذي أجيز لا يقول حدثني فلان، بل يقول حدثني إجازة، يتعين أن يقول حدثني إجازة أو أجازني في الرواية عنه. لأن هناك فرق بين أن يحدثك من لسانه أو يحدثك من بنانه. هل يحدثك من بنانه قد تتوهم أنه، وأما الذي يحدثك من لسانه فهو أقرب إلى الصواب. على كل حال، الإنسان الذي يتفقه على كتاب شخص من العلماء السابقين الذين لم يدركهم، يجب أن يقول هو شيخي في قراءة كتبه. نعم، نحن ذكرنا أظن في الصحيح أنه مراتب، أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم على شرط البخاري، ثم على شرط مسلم، ثم ما صححه غيره أو على شرط غيره. شرط البخاري إذا قيل شرط البخاري فمعناه أن الراوي في الثقة كثقة رجال البخاري، وأن السند في الاتصال كاتصال سند البخاري. فإذا قال قائل إذا كان كذلك لماذا لم يخرج البخاري؟ نقول لأن البخاري بشر لا يحيط بكل شيء. هل البخاري يمكن أن يعرف كل ما روى عن الرسول؟ لا. ثم إذا عرف، إذا قدر أنه عرف، قد يعرفه عن طريق ليس على شرطه فلا يروي، ويرويه آخر من طريق على شرط البخاري لكن البخاري لم يعلم بها. ولكن يبقى النظر إذا قال الحافظ الذي روى هذا الحديث هو على شرط البخاري، هل نقبل هذا؟ ننظر، لأن بعض العلماء الحفاظ كالحافظ